الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. نعم، أحد معاه ما عشنا سمعتنا نشوف. أو الشيخ هاني أي حد أشخاص.
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.
لا، احنا كنا وصلنا فيه. أي كام؟ أي رقم كام؟
إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون. يقول تعالى مخاطبا للناس: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
والمخلص أبلغ من المخلص، فالمخلص هذا اسم مفعول من أخلص يخلص فهو مخلص، والمخلص هذا اسم فاعل، فالمخلص دليل على وقوع الإخلاص منه. والمخلص أي أخلصه الله عز وجل لنفسه، ولا يكون مخلصا إلا إذا كان مخلصا، فكل مخلص مخلص، فما يكون مخلصا إلا إذا كان مخلصا. نعم.
قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
والإنسان هنا جنس الإنسان، لقد خلقنا الإنسان يعني جنس الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل هذا على أن جنس الإنسان في خسر وضياع وهلاك إلا من آمن وعمل صالحا، فإذا لم يكن مؤمنا ولا عاملا للصالحات فهو في ضلال مبين وفي هلكة، بل هو ميت، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم.
وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ولهذا قال جل وعلا هاهنا: إلا عباد الله المخلصين، أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب، بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات، ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما يشاء الله تعالى من التضعيف. وقوله جل وعلا:
هذا الفضل العظيم إنما هو لعباد الله عز وجل المخلصين، هو للذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هو لأصحاب اليمين، هو للمقربين، ويبقى سائر الناس على الضلال والانحراف. أما المخلصون، أما الذين آمنوا عن الصالحات، أما عباد الله المخلصون، هؤلاء لهم البشرى ولهم النعيم المقيم ولهم فضل الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء إن كانت لهم سيئات يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها، وإن كانت لهم حسنات يضعفها الله عز وجل له، إلا من شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخل من عباد الله عز وجل، أن يدخل منهم النار فيعذب على معاصيه ثم يعود إلى الجنة. لكن المخلص هو الذي أخلصه الله عز وجل وسلمه من كل شبهة وشهوة. نعم.
وقوله جل وعلا: أولئك لهم رزق معلوم. قال قتادة والسدي يعني الجنة، ثم فسره بقوله تعالى: فواكه، أي متنوعة، وهم مكرمون، أي يخدمون ويرفهون وينعمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. قال مجاهد: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى ابن عبدك القزويني، حدثنا حسان بن حسان، حدثنا إبراهيم بن بشر، حدثنا يحيى ابن معين، حدثنا إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: على سرر متقابلين، ينظر بعضهم إلى بعض، حديث غريب. وقوله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل جملة، فقال تعالى هاهنا: يطاف عليهم بكأس من معين، أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء، أي لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو صرار أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم.
يعني إن قال قائل: الخمر حرام، فعلام كانت الخمر في الجنة؟ نقول: خمر الجنة ليست حراما، خمر الدنيا إنما هي حرام لكونها مسكرة تذهب العقل، تذهب العقل على وجه اللذة والطرف. أما خمر الجنة لا تذهب العقل بل تصحح، بل هي صحيحة سليمة يتنعم بها عباد الله عز وجل، فليست، فالعلة التي هي في الدنيا منتفية في الجنة فليست حراما. ولهذا إذا استحالت خمر الدنيا ولم تعد مسكرة، إذا استحالت بنفسها صارت مباحة، إذا استحالت بنفسها صارت مباحة. فخمر الآخرة كما وصفها الله عز وجل: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تصدع على الرأس ولا ألم في البطن مما هو يجري في الدنيا. نعم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فكيف نفهم هذا في من يدخل الجنة والله عز وجل يقول: لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون؟ فكيف وهو إذا اشتهاها ما يشربها؟ والجنة ليس فيها نوع حرمان، فكيف نفهم هذا؟ نعم. لشهوتها، يعني لا تطرأ شهوته عليه في غرس. نعم.
وقوله عز وجل،
هذا جواب، الجواب الثاني يكون هذا من باب الوعيد، وأن الله سبحانه وتعالى قد يمن عليه فيشربها، أن الله قد يمن عليه فيشربها ويتجاوز عنه، يكون هذا من باب الوعيد. نعم، يعني هذا جزاؤه لولا أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
وقوله عز وجل: لذة للشاربين، أي طعمها طيب كلونها، وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك. وقوله تعالى: لا فيها غول، يعني لا تؤثر فيهم غولا، وهو وجع البطن. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد كما تفعله خمر الدنيا من القولنج من القولنج ونحوه لكثرة
مائيتها.
وقيل المراد بالغول ها هنا صداع الرأس، وروي هكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
طبعا غول هنا غول هنا رفعت لأنه فصل بينها وبين لا بفاصل، لكن لو لم يفصل بينها لا غول تكون منصوبة على بلا، هي العامل عمل إن، هي لأن فيها الجنس، لكن شرط لأن فيها الجنس ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، نعم، وتكون بمعنى ليس، لا فيها غول يعني ليس فيها غول، غول اسم لا العامل عمل ليس، نعم.
وقيل المراد بالغول ها هنا صداع الرأس، وروي هكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال قتادة: وصداع الرأس ووجع البطن. وعنه عن السبي: لا تغتال عقولهم، كما قال الشاعر:
فما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول، نعم.
وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى،
لا مكروه فيها ولا أذى.
والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن، وقوله تعالى: ولا هم عنها ينزفون، قال مجاهد: لا تذهب عقولهم.
وكذا الغول هو وجع البطن، ولا هم عنها ينزفون أي لا تتصدع رؤوسهم ولا تذهب عقولهم، لا تذهب عقولهم، لأن خمر الدنيا تؤثر في الأمرين: ألم البطن وذهاب العقل. أما خمر الجنة نفى الله عز وجل عنها ذلك، فلا آفة في الجنة، ما في آفة أبدا، لا ألم ولا نصب ولا ضياع عقل ولا إلى آخره. ذكر ابن عباس في القول الأول قال: وهو صداع الرأس، وروي هكذا عن ابن عباس. فين؟ وقيل المراد بالغول ها هنا صداع الرأس وهو وجع البطن، قاله مجاهد وقتاده وابن زيد. لا، لكن صداع الرأس هذا مر على ابن عباس. لا، الأول
في الأول
وهو وجع البطن
قاله مجاهد
قاله مجاهد وقتاده
قال مجاهد أنه وجع البطن، ده قول مجاهد.
لا،
وقال مجاهد: لا تذهب عقولهم، وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن وعطاء.
لا، وقوله لا فيها غول يعني لا تؤثر فيهم غولا، وهو وجع البطن قاله مجاهد قبلها قاله مجاهد وقتادة وابن زيد. نعم،
قال مجاهد: لا تذهب عقولهم، وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن وعطاء ابن أبي مسلم الخراساني والسدي وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع.
ابن عباس روي عنه بالغول صداع الرأس، وروي عنه: ولهم عنها ينزفون، هنا معناها لا تذهب عقولهم، والأول ذكر بصيغة التمريض والثاني بالجزم، وكذا قال ابن عباس، ولعل هذا الأقرب بالنسبة لابن عباس.
قال: وقال الضحاك عن ابن عباس: الخمر أربعة خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال كما ذكر في سورة الصافات. وقوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف، أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم
وغيرهم.
وقوله تبارك وتعالى: عين، أي حسان الأعين، وقيل ضخام الأعين، وهو يرجع إلى الأول وهي النجلاء العيناء، فوصف عيونهن بالحسن والعفة كقول زليخة في يوسف عليه الصلاة والسلام حين جملته وأخرجته على تلك النسوة فأعظمنه وأكبرنه وظننا أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي. وهكذا الحور العين خيرات حسان خيرات حسان، ولهذا قال عز وجل وعندهم قاصرات الطرف عين.
فوصف عيونهن بالحسن والعفة. بالحسن عين، عين يعني حسان الأعين. بالعفة قاصرات الطرف، فالمرأة العفيفة هي التي تقصر طرفها على زوجها وعلى محارمها ولا تمتد إلى بنظرها إلى غير الزوج والمحارم، هذه العفيفة قاصرات الطرف. نعم.
وقوله جل جلاله كأنهن بيض مكنون، وصفهن بطرافة الأبدان بأحسن الألوان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كأنهن بيض مكنون، يقول اللؤلؤ المكنون، وينشدها هنا بيت أبي ذهبر الشاعر وهو قوله في قصيدة له وهي زهراء مثل لؤلؤ الغوى مثل لؤلؤ الغواصي،
وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواصي ميزت من جوهر المكنون. يبقى كانون بيض مكنون هذا وصف للبدن بطرافة الأبدان بحسن الألوان. يبقى قاصرات الطرف عين، عين هذا يعود إلى حسن العين، حسن العين إما ضخام العين وسعة العين عين. وبيض مكنون هذا وصف للبدن، البيض المكنون ليس البيض، مع أنه معلوم أن البيض فيه البياض، لكن البياض قد يتوسخ هذا البياض لما يخالطه، لكن هذا بيض مكنون لا يمسه شيء يكدر بياضه، فهو بيض خالص مكنون لا تمتد إليه يد. نعم سبحان الله. كان هنا بيض مكنون يعني محصون لم تمسه الأيدي. نعم.
وقال الحسن كأنهن بيض مكنون يعني محصون لم تمسه الأيدي. وقال السدي البيض في عشه مكنون،
البيض في عشه،
البيض في عشه مكنون. وقال سعيد بن جبير كأنهن بيض مكنون يعني بطن البيض أو بطن البيض. وقال عطاء الخرساني هو
بطن البيض يعني ليس من الظاهر إنما من الداخل، أظن هذا أصفى ما يكون مع وجود السائل أيضا، هذا أصفى ما يكون من بياض، وهذا الذي نراه. أما في الجنة فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا باختصار لو طلع، لو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لو طلعت امرأة من أهل الجنة على الدنيا لا ملأت الأرض مسكا، ملأت بمية السماء والأرض ولا غلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر. يعني أي امرأة تلك التي تكون في الجنة؟ أي امرأة هذه؟ ما يتخيل الإنسان وصفها، ما يتخيل الإنسان وصفها. وهذه لمن عف نفسه فلم يكن زانيا ولم يكن متجاوزا وكان عفيفا، فالإنسان يصبر حتى يحصل هذا النعيم المقيم. وكل هذا لا مهر ولا ثقل كاهل ولا شيء، إنما المهر الذي تقدمه هو مهر الطاعة والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا. فالله عز وجل وصف النساء ورغب في نساء الجنة قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون فيهن خيرات حسان، كأنهن الياقوت والمرجان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، كواعب أترابا، كواعب أترابا، أترابا يعني في سن واحد، وكواعب الكاعب، المرأة الكاعب هي المرأة التي تكون قافزة النهدين، نهدين هذا يدل على أن قوامها جيد وعلى أن جسمها مقبول بخلاف التي تدل ثديها وهكذا. فهي أوصف حسبك أن الله عز وجل هو الذي يصف ذلك، حسبك
حسبك حسبك أنك تكون مع امرأة لو اطلعت على الدنيا، شوف كم إضاءات الدنيا، لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض إضاءة ونورا، إضاءة ونورا وحسنا وجمالا وبهاء، ورائحتها تغلب رائحة تغلب ما بين السماء والأرض، تشم الرائحة. يبقى أنت في دمياط تشم رائحة وهي في الصين وهي في أمريكا وهي في أي مكان. يا ترى ما من هذه المرأة؟ لا يمكن عقل يتصورها طبعا، مستحيل يتصورها عقل. وهذا نعيم من ضمن النعيم وليس كل النعيم، والله لو لم يكن في الجنة إلا هذا النعيم لكفى لكفى. كيف وهذا أحد أنواع النعيم وأعلى النعيم وفوق كل نعيم؟ لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. نعم.
وقال عطاء الخراساني: هو الحساء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة.
نعم.
وقال السدي: كأنهن بيض مكنون،
يعني بياض البياض هذا السائل، شوف الصفاء هذا. نعم. وطبعا هذا المرئي، هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب. كأنهن فيما ترون بيض مكنون، أما في الحقيقة لا، أما في الحقيقة لا، إنما الله عز وجل يقرب الصورة، يقرب الصورة حتى نفهم نحن، فإننا نعجب من بياض هذا البيض المكنون، سواء من خارجه إذا نزل مباشرة أو من داخله إذا كسرت البيضة أو من السائل الذي يكون وراء هذا الغشاء أو كذا. هذا صورة تقريبية فقط، صورة تقريبية فقط. نعم. كل هذا ولا حيض ولا حيض، فهن مطهرات، الخارج والداخل الظاهر والباطن، وهن العفيفات، وهن مطهرات اللسان والكلام والمنطق، وهن المتحببات للأزواج، وكل صفة جميلة. نعم.
قال السدي: كأنهن بيض مكنون، يقول بياض البيض حين ينزع قشرته، واختاره ابن جرير لقوله مكنون. قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش، وتنالها الأيدي بخلاف داخلها، والله أعلم.
يعني يكون من الداخل. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب، حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي عن عمرو بن هاشم عن أبي عن ابن أبي كريمة عن ابن هشام عن الحسن عن أمه
عن هشام عن الحسن عن أمه
عن هشام عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل حور عين. قال: العين الضخام العيون، شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة الجلد التي رأسها في داخل البيضة التي تلي القشرة، وهي
الغرق،
وهي الغرق
الغرق
الغرق.
نعم. قال المحشي في سليمان بن أبي كريم ضعفه أبو حاتم بن علي.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو غسان النهدي حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع عن ابن أنس ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا حزنوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل ولا فقر، يطوف علي ألف خادم كأنهن البيض المكنون أو اللؤلؤ المكنون، والله تعالى أعلم بالصواب. قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فقال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها، وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم، وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الله أكبر. هذه بقى مجلسات الجنة التي لا بعد ليس بعدها نصب ولا حزن ولا هم. يجلس الواحد الآن مهما كان مع إخوانه يستأنس بهم إلا أنه في ذهنه أشياء، في ذهنه ولده المريض، في ذهنه زوجته الناشز، في ذهنه جاره المؤذي، في ذهنه أرضه التي لم تخرج حصادة، في ذهنه مهما كان الإنسان يأنس بإخوانه. نعم، ولكن كل منا عنده ينتظره شيء من هذا، ينتظرك الموت، ينتظرك الشيب، ينتظرك المرض، ينتظرك كذا 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 إلى آخره. أما هنا تخيل هذا المجلس، تخيل هذا المجلس الذي لا أفت فيه وإلى أبد الأبدين وظهر الظاهرين، كل ما شئت فلا تخشى شيئا ولا تحتاج إلى إخراج شيء من بطنك، إنما رشح كرشح المسك، رشح كرشح المسك، رائحته المسك، تأكل كل ما شئت، اشرب ما شئت، عندك النساء خيمة لك فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها، وترى ربك سبحانه، وترى عباد الله المخلصين من الصحابة، كل من تحب أن تراه في الجنة إن شاء الله تعالى. هذا أعظم النعيم يا أخواني، أنك لا تتحول، لا يبغون عنها حوالا. إنما كل واحد فينا الآن يجلس الآن فينا يجلس وعنده هموم في رأسه، والله أعلم أيختم لنا بالخير ولا يختم لنا بغير ذلك، والله أعلم الغد فيه ماذا، والله أعلم كذا، وأنا عندي المال يكفيني الشهر هذا لما يكفيني، والولد أزوجه ابننا أجيب له أزوجه وأولادي وكذا، والولد مريض وأنا ترك زوجتي في المستشفى، أو ترك زوجتي تبكي، أو ترك زوجتي تضحك، إن ضحكت انتظرت بكاءها، وإن بكت انتظرت غضبها، وإن غضبت انتظرت آفات دنيا دنيا. الإنسان رأسه محشو من هذا، أما في الآخرة فلا شيء من ذلك كله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الحزن، لا تعب فيها ولا نصب، حتى تقوم تأتي بالفاكهة، لا ما تأتي بالفاكهة دي. إنما تذلل القطوف لك تذليلا وتنزل لك. نعم. فبينما أهل الجنة هكذا يتصامرون ويتحدثون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، قال مجاهد يعني شيطانا، قال العوفي عن ابن عباس هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا. ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس، فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس، ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الآذان، وكلاهما متعاونان. ولهذا سمى الله عز وجل الإنس والجن المتمرد من الإنس وشيطانا، فقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلا تنافي بين التفسيرين، إني كان لي قرين يعني من الجن، كل إنسان له قرين من الشيطان، أو يكون إني كان لي قرين من أهل الشرك والنفاق. أريد أن أنظر هذا، تعالوا يا جماعة، تعال يا أخي فلان، أخ علان ونحن نتصامر، يا ترى فلان هذا فين، فلان هذا المشرك، فلان هذا المنافق، نريد أن نراه في النار، نريد أن نراه في النار، نطلع عليه. قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكل منهما يوسوس، كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أي من الجن والإنس. هذا يوسوس يأتيك بجوارك، إلى متى دروس العلم، إلى متى الحضور، إلى متى تفعل كذا، إلى متى، إلى متى، إلى متى العلم، أترى الأمة تحتاج إليك، انظر إلى هذه المرأة، افعل كذا، طيب خذ هذا المال من حرام ثم تب إلى الله عز وجل بعد ذلك واستغفر الله سبحانه وتعالى وتوب الله على من تاب. يوسوس لك، يوسوس لك هذا القرين من الإنس، لكنه في الحقيقة هو شيطان سلطه الشيطان عليك. وهؤلاء أخطر من شياطين الجن،
شيطان الجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذوب كما يذوب الملح في الطعام في الماء. أما الشيطان هذا شيطان الإنس فمهما تدفعه فإنه يتسلط عليك ويقف أمامك ويحاول أن يأخذك معه. ولهذا قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. ويتم المعنى ويكمل بالتضاد فبضدها تتميز الأشياء. ألا تستشعر نعمة الله عليك؟ أنت راكب السيارة الآن وتمشي على الطريق، قد لا تلتفت إلى نعمة الله عليك في سلامتك. متى تقول الحمد لله؟ متى تقول تستشعر نعمة الله عليك؟ لما ترى سيارة أمامك قد أصيبت في حادث فهلك كل من فيها، فتقول يا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. ومتى تستشعر نعمة البصر؟ إذا فقدتها. ومتى تستشعر نعمة القوة والشباب؟ إذا حرمته. نعم، فكذلك تستشعر النعمة حينما تطالع أهل النار، يا فلان اللي كان عنده أبهة وعنده كذا وعنده وعنده، أليس هذا الذي كان يعذبني؟ أليس هذا الذي كان يصدني عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا الذي كان يقول لي أنت أبله، أنت لا تفهم شيئا، أنت ضيعت أولادك، أنت فعلت، أنت فعلت. أي أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟ يقول أئنك لمن المصدقين. أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟ يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال قائل منهم إن كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، يعني قريني، أنا كان لي قرين يكذب بالبعث أريد أن أراه. وكان يقول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال مجاهد والسدي لمحاسبون. فالدين قد يطلق ويراد بالحساب ويطلق ويراد بالجزاء ويطلق ويراد بالعمل. ولهذا سب الدين ليس كسب الإسلام، سب الإسلام هذا كفر. سب الدين نستفصل منه، نقول ماذا تريد بالدين، ماذا تقصد بالدين؟ إن قصد بالإسلام كفر، لكن نستفصل. والقاعدة كل فعل يحتمل أوجها وكل قول يحتمل أوجها لا بد من الاستفصال فيه قبل إسقاط الحكم على المعين. لازم تستفصل، ماذا تريد، ماذا تقصد، ما حملك على هذا يا حاطب؟ إنما واحد سب الله، سب الرسول، سب القرآن، نستفصل؟ لا، هذا كافر إذا كان فيه عقله، فهذا كافر. نعم. ولا يعذر بالجهل. كيف لا يعذر بالجهل؟ أنت هشام تقول اعذر بالجهل، وأنت تقول كل وقت اعذر بالجهل اعذر بالجهل. نعم، لأنه أصلا لا يجهل أي أحد. أظن الحيوان لو سببته للوى رأسه، لكن قد يجهل الحكم المترتب على هذا، وهذا لا قيمة له في هذا الباب. فهناك فرق بين الجهل بالشيء من جهة الحرمة والحل، والجهل بالأثر والعاقبة. أما السب فالكافر والمؤمن والنصراني واليهودي والمجوسي والصغير والكبير والرجل والمرأة كل لا يرضى بالسب، واعتبر السب عيبا وخطأ. كل البشر، كل المخلوقات تعتبر السب عيبا، وهذا القدر يكفي في عدم الإعذار. أما بقى أنه تخرج بذلك من ملة الإسلام، تخرج بكذا بكذا، هذا لا يعنينا. ولهذا لا نعذر من يجهل كفارة، من يجهل عقوبة الزاني، ولا من يجهل عقوبة الخمر إذا كان يعلم أن الخمر حرام أو أن الزنا حرام. فكل يعلم أن هذا ممنوع، أن هذا ممنوع من السب هذا والشتم هذا ممنوع. ولهذا العلماء يقولون في باب السب لا يعذر طالما فيه عقل. إنما ذا كان مجنون خرس، تكلم كلاما وهو مجنون، أو أخطأ بمعنى أراد أن يمدح الدين فسبه، سبق لسانه وهو لا يقصد اللفظ، فهذا الذي يعذر. أما جهل فليس أحد على وجه الأرض يجهل، واللي يقول هذا جهل اذهب إليه واشتمه، بس قل له أنت حمار أو لعنك الله أو قبحك الله، انظر ماذا سيقول لك. هل يتصور أن يجهل أحد هذا؟ ما يتصور أن يجهل أحد هذا. ليه بقى؟ لأن هذا معروف لدى الناس، لا يتوقف على نص شرعي، اللي هو منع السب لا يتوقف على نص شرعي. أما معرفة العبادة التي تفردها لله عز وجل تتوقف على اللفظ الشرعي. الصلاة عبادة، بأي دليل؟ ولهذا العبادة عندنا توقيفية، فكل عبادة يلزم فيها الدليل، كل عبادة يلزم فيها الدليل. والشرك دعوة غيره مع عبادة غيره مع، يبقى تقرر مسألتين. المسألة الأولى أن هذا المفرد عبادة، إذا تقرر عندك أن هذا المفرد عبادة فلا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغيره فقد أشرك، هذا يحتاج إلى نص شرعي. إنما السب مثل القتل، ما في أحد يمدح القتل أبدا على وجه الأرض، يمدحه كقتل يمدحه، فالسب هذا كله ينكر، ولهذا في كل الأمم جميع الأمم تنكر السب سواء أمم كافرة أو غيرها، ولهذا قال سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لما تسب لها يسبون إلهك. وقالوا سفها سب آباءنا وسب أجدادنا، فالسب هذا مقرر عندهم جميعا. نعم.
قال هل أنتم مطلعون أي مشرفون؟
وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي
وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي لمجزيون بأعمالنا، وكلاهما صحيح.
فإن لمدينون لمحاسبون أو لمجزيون بأعمالنا. نعم.
قال
ولهذا قال تعالى مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الجزاء. نعم.
قال هل أنتم مطلعون أي مشرفون؟ يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وخليل العصري وقتادة والسدي وعطاء الخراساني يعني في وسط الجحيم.
نعم.
وقال الحسن البصري في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد.
نعم.
وقال قتادة ذكر لنا أنه طلع
في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد يشتعل. نعم.
وقال قتادة ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي، وذكر لنا أن كعب الأحبار قال في الجنة كوي إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار
اطلع، يعني طاقة تنظر من خلاله، إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيها فازداد شكرا. نعم.
قال تالله إن كدت لتردين. يقول المؤمن مخاطبا
ولا خلاف أن أهل الجنة من أراد منهم أن يطلع على أهل النار اطلع. قال سبحانه وتعالى إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فاطلع فرأى في سواء الجحيم، فهو ينظر ويرى من في النار، يرى من في النار. نعم. وكل شخص يريد أن يراه في النار لينظر عذابه فيستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. قالت الله إن كدت لتردين، يقول المؤمن مخاطبا للكافر والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك، يا الله فضل الله علي واسع، آهن لو مشيت وراءك يا عدو الله كنت تغريني وتوسوس لي. ولهذا قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله سبحانه وتعالى عن بعض الأصحاب لبعض يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يندم معه في النار ليتني ما اتخذت خليلا. أما هذا الذي ترك ثم اطلع عليه في النار ورأى عذابه استشعر نعمة الله عز وجل عليه، قال الحمد لله الذي لم أكن معك. قالت الله كدت لتردين لتهلكني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لا ذكائي ولا فطنتي ولا حسبي ولا نسبي، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي اجتباني واصطفاني ووفقني وهداني، فالهداية من الله سبحانه وتعالى ولولا نعمة ربي، فهذا إسناد النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت محضر معك في العذاب، ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني للإيمان وارشدني إلى توحيد، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا إخواني نعمة من الله، والله العظيم نعمة من الله، نعمة الهداية من أعظم النعم، ولهذا الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ترى كل الناس هذا يركب مرسيدس وهو كافر أو يركب مرسيدس وهو لا يصلي أو يكون في بيوت مشيدة وقصور مشيدة، ترى واحد له قصر ربما يكون في وسط البحر، في وسط البحر تنظر أنت إليه وأنت تمر عليه قد يسير لعابك، تقول هنيئا لمثل هذا. لا، هنيئا على ماذا؟ هنيئا على ماذا؟ والله الأربعون النووية تحفظها أفضل من قصر هذا ألف مرة. أربعون النووية والله درس علم تحضره. هذا القصر أتحف الملائكة؟ أتغشاه الرحمة؟ أتنزل عليه السكينة؟ أيذكر الله صاحبه في الملأ الأعلى؟ أبدا، إنما هذا المجلس المتواضع، هذا المجلس المتواضع الذي ينصرف عنه كثير من الناس ولا ينتبه إليه كثير من الناس. شوف أنت الآن بتأخذ أعلى الفضائل والناس يضقدقون خارج المسجد، يضقدق من أجل ماذا؟ من أجل أنه يحصل عملا بمئة جنيه، مئتين جنيه، ثلاثمائة جنيه آخر الأسبوع، يضقدق يضقدق، الناس تنصرف. ولهذا لما كان هذا أعلى ما يكون، شوف الله عز وجل يبين الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الفضل، وسلك هذا الطريق أفضل البشر، يعني كفى بهذا دافعا. ومع ذلك لا زال أهل العلم ومجالس الذكر في كل عصر من العصور أنظر المجالس على وجه الأرض. كثير هي المجالس، ما في، شوف المقاهي كم، مقاهي دمياط مثلا فقط، دمياط، نحن في دمياط، مقاهي دمياط كم يا أخوان؟ عد المقاهي كده، لكن عد مجالس الذكر الآن، وكل مقهى ممتلئ بمن فيه، ويقدم المشروبات ويقدم الدخان ويقدم ربما أكثر من هذا، والناس يدفعون الأموال. هذه مجالس ما يدفع أحد شيئا ولا حتى ربع جنيه يدفع شيئا، ومع ذلك يحصل هذا الفضل العظيم. فالناس في غفلة عن مثل هذا. فإذا اصطفاك الله وهداك وعرفت قيمة هذا أن تصلي على النبي، لو مر عليك حديث فقلت صلى الله عليه وسلم، فصليت مرة صلى الله عز وجل عليك بها عشرا، عشر مرات يصلي الله عليك، يثني عليك في الملأ الأعلى. حقيقة هذا يا أخواني ولا خيال ولا هذا كذب؟ هذا حقيقة، سبحان الله العظيم، سبحان الله. لكن الناس في غفلة، في غفلة، ده فقط صلى الله عليه وسلم، كيف لو حفظت الحديث وعملت به؟ فلهذا احمد الله أنك من أنظر البشر، من أنظر الناس، ليس يتقدمك أحد، ما يتقدمك أحد أبدا. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة إلا أنه جاء بالوحي ورب الأمة على الوحي وطبق ما يكون في الوحي. فأنت الآن تأخذ بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. أفما نحن بميتين؟ يخاطب صاحب النار وحق له بقى وهو في نعيم المقيم، يقول اليوم خلاص ما أحد يقول أنت إرهابي، ولا يقول أنت متطرف، ولا يقول كذا أبدا، لا أحد ينطق. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين كما كنت تعتقد وتدعوني إلى ذلك؟ هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه بما أعطاه الله من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة، لا موت فيها ولا عذاب. يا الله، لا موت فيها ولا عذاب ولا شيب ولا مرض. ايه ده؟ ايه ما هذا؟ الواحد يخاف يشرب ده؟ اصل بلاش يا شيخ حسن السكر، ليه؟ اصل ممكن الواحد يشرب السكر. بلاش يا شيخ حسن كذا، ده في نص كافيه او في ماده الكوفين ولا بيسموها ايه، النيكوتين، اصل مش عارف ايه. بلاش ده، اصل مش عارف البرتقال ده موالح وممكن يحصل ايه. بلاش ده، اصل مش عارف ايه. ايه ده؟ يعني انت تشتهي هذا وتشتهي ذاك، لكن مهدد، أنت مهدد. أما في الجنة ما في تهديد، كل اشرب، ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يا أخواني لو نعقل، سبحان الله العظيم، والله العظيم يا أخواني هي كطرفة عين، قريب 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 جدا قريب، وكل ما هو آت قريب، قريب جدا سيخلى بينك وبين هذا. فالفائز من كان يقظا لا يبالي بدنياه، أما آخرته فإنه يعمل لها عمل المخلصين، ويحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، لا يضيع وقته ولا يضيع فرصة، ولا يترك أحدا يسبقه إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا يسبقك أحد إلى الله؟ ليه؟ تنقص رجلا عنه ولا تنقص يدا ولا ماذا؟ هو أولى بالجنة منك. إنها الجنة، لو كانت الدنيا فلو تقدم أحد عنك في الدنيا هذا شأنها، أما عمل الآخرة فلا تدع أحدا يسبقك. نافس، نافس حتى العلماء، واحد يقول لك أنا نافس، نافس العلماء، نافس الفوزان ونافس ابن باز، أنا أريد أن أكون في الأمة أفضل من ابن باز في الأمة. أيوة أنا أريد أن أكون أفضل من شيخ الإسلام ابن تيمية. في منع شرعي حتى ولو كنت أنا أعجز عن هذا، لكن أنا نافذ. لماذا شيخ الإسلام؟ كل الدنيا تقول شيخ الإسلام، أنا أريد أن كل الدنيا تقول هشام، كل الدنيا تقول محمد، كل الدنيا تقول إبراهيم. أنا أنافس شيخ الإسلام، أنا أنافس أصحاب رسول الله، كما كان بعض الصالحين يصلي بالليل حتى لا تحمله قدماه، ويمشي إلى السرير حبوا ويقول هكذا حتى يترك، حتى يعلم محمد أنه ترك رجالا. بل هناك من عباد الأمة وعلمائها من نافس الملائكة، لعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. يا الله، واحد ينافس الملائكة، عباد المكرمون سبحون الليل والنهار لا يفطرون، ينافس الملائكة. يعني وصل المنافسة إلى ماذا؟ إلى الملائكة، ينافس الملائكة، لأنافسن الملائكة على ذلك. فلا تدع أحدا يسبقك. قال ابن أبي حاتم وساق بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إيضاح القول تعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم. يقول المؤمن: إن ما أنا فيه لهو الفوز العظيم. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون لابد من عمل، مش تقول اعتقاد أو نطق خلاص، لازم عمل. بما كنتم تعملون، لا يكفي الاعتقاد ويكفي القول، يكفي اعتقاد والقول، وما ترجمة الاعتقاد والقول؟ وما الفائدة أن أقول لا إله إلا أنا، أقول كذا وأنا أعتقد فرضية هذه الفرائض ولا أؤديها ولا أعمل بها؟ ما فائدة ذلك وما قيمة ذلك؟ لا قيمة لهذا، أنت كاذب. لو كنت تعتقد فرضية هذه الأركان لأتيت بها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيت الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صريح. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: هنيئا أي لا يموتون فيها. فعندها قالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال الحسن البصري: علموا أن كل نعيم فإن الموت يقصعه، فقالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قيل: لا. قالوا: إن هذا لهو الفوز العظيم. وقول لمثل هذا فليعمل عاملون، قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة، لمثل هذا الذي نحن فيه من النعيم المقيم فليعمل العاملون. إذن عمل آخر. يقولوا: اشربوا هنا بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة. قال ابن جرير: هو من كلام الله تبارك وتعالى، ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة. سبحان الله، مع سهولة هذه الأشياء إخواني إلا أنه أكثر الناس عنها مصدودون. نعم، شوف كم المحجبة، كم المحجبات، كم السن السلف الصحيح، كم الذي يركب قطار السنة السلفي، كم من أمة المليار والنصف، كم؟ طبعا كل يدعي أنه السلفي، ولهذا أنت شاكس نفسك، أنت سلفي، أنت تقول أنا سلفي، أنا اللي على الحق، الحق لا تنتظر أحد ينتقدك على الحق بأي أمارة، بأي أمارة، أي أمارة. عندنا أمارة مهمة جدا، عندنا أمارة مهمة جدا، كتب السنة افتحها، أنت على ما فيها، إن كنت على ما فيها فأنت على الحق لا شك في ذلك ولا ريب، لأنك إن لم تكن على الحق فإن كل سلف الأمة ليس على الحق. فافتح كتب السنة، هات مثلا كتاب صغير حطه في جيبك مثل أصول السنة الإمام أحمد، افتح أصول السنة، هل أنت على هذه الأصول؟ إن كنت على هذه الأصول فأنت على الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قال ابن جرير: هو من كلام الله تبارك وتعالى، ومعناه: لمثل هذا فليعمل، لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل عاملون في الدنيا ليصلوا إليه في الآخرة. ولهذا أبو الدحداح عنده بستان كبير، بستان مليء بالنخلات. سمع أبو الدحداح رجلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، هذا جاري عنده نخل وكذا، وخرجت نخلة تدلت عندي،
وكلمته أن يتركها لي يا رسول الله، أنا في حاجة إلى هذا التمر يا رسول الله، كلمته أن يتركها لي. فقال النبي للرجل: اتركها له ولك نخلة في الجنة، لك نخلة في الجنة اتركها له. فالرجل أبى، أبى أن يتركها له. فماذا كانت النتيجة؟ والرجل رفض، ماذا كانت النتيجة؟ وقع الكلام في قلب أبي الدحداح. فأتى الرجل ليلا وأتوا في بيته وقال: هذه النخلة التي طلبها الرجل، هل لك أن تبيعها إياي ببستاني كله؟ طبعا كل الناس ستقول أبو الدحداح لابد من أن يذهب إلى مصحة نفسية، نخلة بمئة نخلة، نخلة بكذا، هذا الرجل أكيد ليس، لابد لا ينعقد البيع ربما. ليه؟ لأنه خارج عن قواه العقلية أكيد. لكن أبو الدحداح إنما يعقد صفقة ببستانه مع شجرة في الجنة وليس مع نخلة في الدنيا، إنما الصفقة بين البستان ونخلة في الجنة. طيب بستان ولا نخلة في الجنة يا إخوان؟ على طول طبعا مش هيختلف اثنان في ذلك. يبقى من الفقيه؟ الفقيه هو أبو الدحداح. واحسبها كده، إنما أنت تحسبها فين؟ تعطيني، هتعطيني كام؟ أنا هاجي معاك الدرس بكام؟ أنا هاجي أطلب العلم تديني كام؟ تديني كام؟ طب أنا أعمل كذا بكام؟ بكام؟ لكن هذا لا ينظر. ثم أتى أم الدحداح وقال: اخرج يا أم الدحداح فقد أقرضتها الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو الدحداح إليه وقال: يا رسول الله إن تصدقت بهذه النخلة على الرجل ببستانه خلاص خرج من الدنيا بلا شيء. فقال النبي: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. لمثل هذا فليعمل عامل. لهذا أبو بكر رضي الله عنه لما فقه هذا الفقه اشترى الجنة بتلك الدريهمات القليلة. هذه الدريهمات مهما بلغت لا تساوي شيئا في الجنة. قال: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فالأحكام هذه صعبة علينا. لماذا؟ لأن قلوبنا تعلقت بالدنيا، وصعب أن تخرج من 10 جنيه فقط، كيف تخرج من كل مالك؟ لكن مع أهل التقوى وأهل الصلاح الذين ينظرون إلى أمد بعيد وينظرون إلى جنات العرض والسماوات والأرض لا يقولون ذلك. لهذا يا إخواني كل شيء يحتقر في سبيل نعيم الجنة، كل شيء احتقره، احتقر كل شيء في جوار أي نعيم من نعيم الجنة. أنا كيف تضحك علي امرأة؟ كيف وعندي من النساء ما أنظر إلى صورتي فيهن، وعندي من النساء اللؤلؤ المكنون، وعندي من النساء الياقوت والمرجان، أنا أنظر إلى امرأة ربما تكون حائضا، لو أراد رجل أن يأتيها في الحرام ربما أتاها في وقت كانت فيه حائضا فيلوث نفسه ويقوم قد كره نفسه ربما، أو حتى وجد لذة فيها لذة كم، لذة دقيقة يعقبها ندم ويعقبها كذا، ثم أنها قد تسدد في بيتك فإنك قد تتلذذ بانتهاك أعراض المسلمين، وأنت بعد ذلك تأتيك قاصمة الظهر حين تعلم أن ابنتك أو أمك أو أختك أو خالتك أو عمتك مما الحقق عار بذلك قد مارست نفس ما مارسته مع الناس، وهذا دين لا بد من سداده. ذكر قال أبو جعفر بن زهير وثاق بسنده عن فرات بن ثعلبة البهراني في قوله: إني كان لي قرين قال: إن رجلين كان شريكين، وساق حديثا في ذلك، وذكر أيضا تفسير لهذا، لكن ابن كثير في النهاية قال هذا قيل في النهاية هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا يعتمد عليها. قال ابن حش: هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا يعتمد عليها، فلسنا في حاجة إلى أن نقرأها. نقف عند قوله تعالى: أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم. أهل النار إيه؟ في حوار لا يبرد، يعني في حوار بين أهل النار وبين أهل الجنة، لأنه الكلام هذا لا يكون إلا عن رؤية. نعم لكن بينهما برضه، يعني الله أعلم بالطريقة، قد يكون هكذا من أعلى إلى أسفل، ولهذا أصحاب الأعراف بين الجنة والنار يقفون
على حاجز سور بين الجنة يطلعون إلى الجنة ويطلعون إلى أهل النار. دل هذا على أن الجنة والنار بينهما هذا الإيه؟ البرزخ. لا عضو مثل ليه؟ لأن كل أهل الأرض يعرفون هذا. هذا لا يتوقف على النص. هذا لا يتوقف عنه. ولا يتوقف على شرع. لا كم فين؟ في بيان العضو في التكفير الكافر إذن بدأ الكفر طبعا يكفر مباشرة. صب الله صب الرسول صب القرآن يكفر مباشرة يكفر مباشرة. نقول لا اعتبار الجهل بداية ما يصدق واحد يجهل لأن هذا مما لا يتوقف على نص. أما ما توقف على نص مثل العبادة والطاعة وكذا ما يتوقف على نص هذا يحتاج إلى دليل. هذا يحتاج إلى دليل والدليل لابد من معرفة به وطلاع عليه. إنما هذا يشتري في كل الناس. ولهذا الآن مثلا لو أن أسب خالدا مع صغري يحدث. لو تسب الصغير ولدك الصغير يبكي ربما يعني يعقل أول العقل في البداية في 3 سنوات ولو تسبه يبكي. لو تضحك له وكذا يضحك. هذا الصغير هذا صغير. بل احنا اعتدنا أن نسب الناس الحيوانات والحيوان كأنما اعتدى لغة صاحبه. يعني هذا مما تفق في كل البشر ولا يحتاج إلى علم بالنص. ولهذا لم يقل أحد من أهل العلم أنه يعذر بالجهل في هذا اللي هو في سب الله سب الرسول سب القرآن. هذا لا يعذر فيه أحد. إنما ما توقف معرفته على النص هذا لابد من بلوغ النص. فمن جهل النص فإنه يعذر في ذلك. أما السب ما يحتاج إلى نص. عند الكافر السب ممنوع لكن قد يقف علينا هذا كفر مثلا. لنفترض يعني لنفترض أنه ممكن يقف علينا هذا كفر. هذا لا تأثير له وهذا لا يعكر القاعدة لأن أصلا احنا لم نعتبرها في أي أثر يترتب على محرم. إذا جهلت الأثر المترتب على المحرم فلا تعذر وينفذ فيك. ليه؟ لأنك اقتحمت محرما. ولهذا عند المشرك نفسه ما يسب الله إنما سب الله باللازم اللي هو مثلا صرف العبادة لغير الله مثل ما قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر كذا. لكن هل سب الله سب الله إلا على وجه عصبية لما تسب الإله أمامه يسب الله عدوا بغير علم. إنما تأسيسا وتأصيلا ما أعلم أن كافرا يسب الله عز وجل يسب الله يقول أي سب من أنواع السب لله ما عرفنا هذا لأن هذا متقرر عندهم إلا الملاحدة الدهريين الذين هم لا يؤمنون بوجودي أصلا بوجود رب حتى يسبون ولا يسبون. فلهذا ما قال أحد من العلم بالإعذار فهذه مسألة السب سب. ولهذا شيخ الإسلام في كتاب المجع شاتم الرسول لم يعذر في سب الرسول صلى الله عليه وسلم في سب الرسول. نما الكلام في كلام قد تقوله لازمه انتقاص هذا اللي بقى فيه التفصيل لازمه الانتقاص لأنه ليس هو سب مباشر ليس سب مباشر وإنما لازمه الانتقاص لازمه الانتقاص. أحد مثلا يقول لك مثلا السنة كذا وكذا وكذا فتعرض أنت عنها هذا لازمه الانتقاص. لو كنت تعظم السنة لعظمت الرسول لكن لا تعطيه اللازم مباشرة هذا وتقول هو كافر لأنه معرض عن السنة ولا يأبه بها ويجعل السنة تحت قدميه و إلى آخره. لا لأنه قد هنا يكون أثما عاصيا لأن السب هنا ليس السب المباشر وإنما هو الطعن من لازم القول. طعن هنا من لازم القول ومعروف أن كل معصية لازمها أن الإنسان لا يعظم لا حق تعظيم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزن زنا حين وهو مؤمن. إنما السب المباشر من لعن وشتم وسب مباشر هذا لا إعذار فيه. أو يقول النبي وسب ما يصفه بأوصاف يصفه مثلا بالجهل يصفه بكذا كل هذا لا يعذر فيه الإنسان. ليه؟ لأن قاعدة السب يشترك فيها كل أهل الأرض فأي جهل فيها ما في أحد على وجه الأرض إلا إذا كان مجنونا. إنما أي واحد عاقل يعلم هذا. إحنا عندنا ما زال الآن تطالعنا الصحف الغربية هذا يسب هذا يسب هذا يسب. حتى في من سب النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكذا هم يعتذرون اعتذارا دبلوماسيا, يعني هم يعتذرون, يعني ما في أحد قال هذا جائز أو هذا لا إشكال فيه أو هذا ليس سبا, وإن لم يعاقبوا من سب وإن لم يعاقبوا من سب. نعم.
قضية إيه؟ كلنا على حسب.
لما ترى جريدة سب النبي صلى الله عليه وسلم وتصور بين النبي الدماء وكذا ترد, ترد بما يليق بذلك في شريطك في خطبتك في موقعك في كتابك في كذا وكذا, تحذر المسلمين من عدم الاستهتام بهم في هذا. إذا أما إذا رأيت مسلما أمامك هذا كافر, كل أنت الآن كفرت, تب إلى الله عز وجل وارجع إلى الله سبحانه وتعالى, استغفر الله, استغفر, أنت الآن مرتد. مسألة المقاطعة لا, مسألة المقاطعة لا بد فيها من ولي أمر, لأن ما زال اليهود يسبون النبي ولا زال النصارى يسبون النبي والنبي ما قاطعه, هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر, لأنه قد يتضرر المسلمون أو قد تكون أموالهم في حوزة المسلمين الآن زي بضائعهم الآن, مسلمون أخذوها وحاذوها وصارت أموالا عندهم وقاطع منتجاتهم الآن, فيتضرر بذلك المسلمون, يتضرر بذلك المسلمون, مسلمون استوردوا هذه البضائع وصارت عندهم في ملكيتهم, فلو قلت تقاطع معنى ذلك أنه يعود الضرر على من؟ يعود الضرر على المسلمين. نعم. الخشب ده مش السويد باين؟ السويد خلاص يبقى أنت تقول السويد ده فعل وفعل خلاص, يبقى لا تشتري خشبا ولا تبيع خشبا, يبقى أهل دمياط هي خلاص كله كله, حتى عندنا المعدات يا صيني يا روماني يا انجليزي اي شيء من هذا كله كله. نعم. ما تشغلش بالك, الله عافاك الله عافاك, انت قاضي انت عالم الله عافاك, لكن نحن نعلم من كل من ينكر السنه ومن ينكر القران وكذا هذا كافر مرتد وعدل, لكن وانا اقول لي وانا اشتغل نفسي لي هو من هو اصلا, ولست قاضي, ما كلفني الله سبحانه وتعالى, ما كلفني الله عز وجل. مسائل الميراث كانوا بيحلوا فيها بعضهم مثل ما مر معنا اليوم في الدارمي في مسائل الجدة, كما كان يقول بعض الصحابة من أراد أن يقتحم المار فليفتي في مسائل الجدة, وكان بعضهم يقول إيه سلني في كل شيء إلا الجدة, وبعضهم لما سئل في المسألة عن فلانة وفلان وكذا وجد فأفتى في فلان وفلان وجاء عند الجد وقف قال ألا تجيبني, سكت ما أجيب, هذا الذي علمه. فهو يخشى أن يقتحم بابا, يخشى أن يقتحم بابا, وهذا مرات الجدة. الطلاق كان بعضهم يحيلوا على بعض في هذا, يعني أنت ما تقول يا الله نفتي في الطلاق, لو ترجع عندك قولي في هذا لأنك تحرم فرجا أو تحل فرجا, يعني يروحوا للناس طالما الناس تروح لجان الإفتة ولا كذا خلاص يروح ليروح يروح, تقولش للناس تعالوا أنا أفتيكم, مين اللي قال لكم تعالى فين الطلاق, طلاق في الحيض لا يقع, من اللي لك يقع, تعال 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 انا اقول لك لا يقع, تعال يلا خذ, لا انت تختفي وراء الجدار تغلق عليك بابك. لو استفتك واحد في طلاقه وفي شيخ يمر تقول استفت هذا الرجل, كما كان ابن القيم ينقل عن السلف من فتوى كانت تنقل حتى تعود الى الاول, فانت الان تجي تقول لي فلان الفلاني فلان الفلاني خلاص لما يبقى يقف امام المحكمه وانا قاضي سوف احكم فيه بهذا, إنما إذا لم يكن هذا ما يعنيني, أنا يعنيني أحذر الناس من كلامي ومن فعالي, يعنيني أن أحذر الناس وأن أبين لهم ضلاله وزندقته وكذا وكذا. أما الحكم على هذه المعينين وإن كان إحنا الإنسان بيعتقد اعتقادا, لكن أقول السلامة لا يعدلها شيء, لا تشغل بالك ولا يشغل الإخوة بالهم بهذه المسائل أصلا, لن تقاضي هذا من الإخوة تجعلها من أي من الطرف الحديث, لكن إحنا يعنينا أن من أنكر السنة محمى حكمه, يعنينا أن من أنكر مثلا بعض الحدود أو أنكر نسخا أو أنكر عذاب القبر ونعيمه أو أنكر كل هذا ما حكمه, هذا كله المهم أن يتأصل عندي. أما فلان المعين هذا يرجع فيه إلى أحكام القضاء لأنه بيترتب عليها ما يترتب من تفريق زوجته، من أنه لا يصلى عليه، لا يدخل مقابر المسلمين، لا يرث ولا يورث ولا كذا، هذا عند القضاء. أنا ابتلي نفسي ليه بهذا أصلا؟ واحد يبتلي، واحد يختبرك يقول لك قل لي، وإذا ما قلتش فتبقى سلفي، لا تكون سلفيا إذا ما أخبرت، ولو جيت تكفر يقول لك أنت كذا، ولو جيت ما تكفر لا تكفر يقول لك كذا. خلاص أنت لا تبتلي نفسك وقد عافاك الله. طالما المسألة لم تنزل عليك أنت وتكون أنت صاحبها فاحمد الله، لا تبتلي نفسك وتتجرأ في هذه الأبواب. هذه مسالك العلماء. أخبرني بعض الطلاب المتقدمين عند الشيخ العثيمين إنه لما نزل العلماء، العلماء نزلوا فتوى قديما في كفر صدام حسين، كفر صدام حسين، فيقول لبعض الطلاب وأنا كنت في مكة وكذا، فأخبرني بعض الإخوة إن الشيخ العثيمين كفر صدام حسين أو لا يرى كفر صدام حسين، ما أدري وعنه ونسيت الآن، كنت فكر لكن نسيت الآن. المهم ذكر ونقل عن العثيمين قولا، فيقول فذهبت إلى الشيخ العثيمين في عنيزة وانتظرته خارج من البيت، لأن الشيخ هو خارج من البيت إلى الصلاة لا يكلمه أحد لأنه يكون مشغلا بورد، وهو عائد من المسجد إلى بيته، من كان من أراد أن يسأله سأل، يعني عند المجيء من البيت لا أحد يسأل، عند العودة من المسجد من أراد أن يسأل يسأل، كل طلب يعرفون هذا. فهو ذهب وهو يعرفه جيدا الشيخ طبعا لأنه منتظر المتقدمين عنده، فاعترضه حال إيه المجيء حيث لا أحد، فقال يا شيخ بلغني عنك كيت وكيت وكيت، أنت لماذا لم تكفر صدام حسين؟ العلماء كفروا أصلا، لماذا لم تكفر؟ هل أنت كفرت صدام حسين؟ قال لا. قال لماذا لم تكفر؟ قال العلماء قالوا هذا الكلام، العلماء كفروا. طيب وأنت يا شيخ؟ قال العلماء كفروا. خلاص الأمر قام في الأمة. لماذا يبتلي ابن عثيمين نفسه بهذا؟ لماذا يبتلي نفسه بهذا؟ فسكت العثيمين، خلاص العلماء كفروا، العلماء كفروا، العلماء كفروا، خلاص العلماء كفروا. وما قال هو نفسه بأن صدام حسين هذا كافر، مع أن العلماء كفروا. فكلما يعني استطاع الإنسان أن ينأى بنفسه عن مثل هذه المضايق يفعل، ولا تجرأ الإنسان. أنا قد يترجع عندي فتوى معينة، فتوى معينة واخد بالك، لكن الخلاف فيها قوي وأنا ترجع عندي شيء أود لو أن الناس ما سألوني فيها. كذلك مسائل الأعيان والأوصاف وكذا، حينما تنزله على الأشخاص تنأى بنفسك، ليس الأمر من نافلة القول ولا هو مما يتنظر به في المجالس، فلان كافر يعني أنت اللي شغلك كله في إسلام البحيرة أو فلان إن هو كافر ولا ما هو كافر، أنت ينبغي أن تشتغل بتقعيد العلم الشرعي وتقعيد المسألة لدى الناس وتحذير الناس من هذا، أما أن فلان كذا وفلان كذا هذا صعب، هذا صعب. ولهذا رأينا منح العلماء، شوف أنا صراحة أتعجب ممن نسب إليه الغلو في التكفير من أعدائه هو محمد بن عبد الوهاب، لما في عقيدته لما قال له أنت لا أنت تكفر البصير وكذا، فيقول سبحانك هذا بهتان عظيم، مع أن البصير لو رفعنا قضيته لأي أحد ربما يقول ألا، وهذا فيه شك، يقول ف ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. شيخ الإسلام يرد على البكري من المستغيث برسول الله من أول كتاب إلى آخر كتاب ولا يكفره، الإخنائي من أول كتاب إلى آخره ولا يكفره، صعب يعني، هذه مسائل صعبة، هذه مسائل صعبة. وهذا لا يعني أن المعين ما يكفر، لا يكفر، لكن بتوافر شروط من فعل الموانع. ولو أنا قاضي الآن تسألني فلان هذا كافر أو لك كافر أو ليس بكافر، لو أنه قاضي وتعينت علي المسألة، أما وأنا في ضمياط على النيل في بحبوحة فلا تسأليني يا بابا، أهو أنا هو بقى، أنا هو أنا الذي أجبتك.